الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما، فقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنات النعيم. قال رحمه الله: باب، أو باب قوله سبحانه وتعالى: أولئك، يعني من تقدم ذكرهم من الأنبياء، الذين هدى الله. فالمنة في الهداية ولو على الأنبياء لله عز وجل، وما كنا جميعا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهداية التوفيق والإرشاد لجميع الخلق إنما هي من الله. الذين هدى الله فبهداهم كلهم اقتده، والهال السكت. والمراد بالاقتداء هنا الاقتداء في أصول الدين وفي الصبر واليقين والمجاهدة، وهو الهدى المطلق الذي لا يقبل النسخ. وأما في الشرائع فلكل نبي شريعة. استدل بهذه الآية على تفضيله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، إذا اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم واجتمع له ما تفرق في جميع الأنبياء. يعني استدل بهذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالأنبياء قبله، وقد استجاب الله، قد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر الله فاقتدى بهم. ومن هنا اجتمع فيه واجتمع له ما تفرق في جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهو متأخر في الزمان، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون، صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر هذا الحديث وهو من أفراده، تقدم في أحاديث الأنبياء في الحديث عن داود عليه السلام قال فيه: حدثني إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير قال: أخبرنا هشام، وهشام هنا هو الصنعاني بن يوسف، أن ابن جريج وهو عبد الملك أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول، سليمان بن أبي مسلم الأحول، أن مجاهدا وهو ابن جبر أخبره أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. واستدل بهذه الآية التي في الأنعام، فداود عليه السلام ممن ذكر، ونبينا صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، وإثباتها يعني سجدة صاد هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه رحمة الله تعالى على الجميع، واستدلوا بهذا الحديث. والصواب، وتقدم هذا في سجدات القرآن، أنها ليست بسجدة للتلاوة، وما ذكره ابن عباس رضي الله عنه اجتهاد منه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود عليه السلام خارج الصلاة، لأنها سجدة شكر لله عز وجل لا سجدة تلاوة، فسجد شكرا لله عز وجل أن أناب إليه. وعند النساء مرفوعا سجدها توبة ونسجدها شكرا، فسجده صلى الله عليه وسلم شكر لله عز وجل، وسجود الشكر لا يشرع داخل الصلاة، لذلك في الأحوط ألا يسجد فيها في الصلاة خاصة، وأما خارج الصلاة فالأمر أوسع. قوله ثم قال هو منهم، يعني داود من هؤلاء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. قال زاد يعني في هذا الحديث يزيد بن هارون وهو الواسطي فيما وصله الإسماعيلي في مستخرجه، ومحمد بن عبيد بن عبيد الكوفي، وسيأتي موصولا في تفسير سورة صاد، وسهل بن يوسف الأنماطي، هذا حديثه تقدم موصولا في أحاديث الأنبياء. زادوا عن العوام وهو بن الحوشب عن مجاهد قلت لابن عباس يعني هذا السؤال، فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ظفر البعير والنعامة الحوايا المبعر. وقال غيره هادوا صاروا يهودا. وأما قوله هدنا تبنا هائد تائب. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا وهم اليهود، واختلف في تسميتهم بهذا باليهود، اللي هو نسبة إلى يهوذ ثم قلبت في العربية الذال دالا، أو مما سيأتي فيما يذكره المصنف رحمه الله من قوله عز وجل هدنا يعني تبنا، وعلى الذين هادوا حرمنا لشؤم ظلمهم، قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، وفيه أن التحريم راجع إلى الله عز وجل، هو الذي يحل ويحرم ويأمر وينهى، أم شرعوا لهم من أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين إنما هو من عند الله عز وجل. وفيه أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وأنه قد يحرم على بعض الأمم ما ليس بحرام على غيرها، ويحل لغيرها ما ليس بحل لها. حرمنا كل ذي ظفر، يعني في الأكل لا في الانتفاع بالركوب وغيره، لتمام الآية. قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني كل ذي ظفر محرم كله، شحمه ولحمه ومرقه وغيره. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فقط، وهي الثروب شحم القلب والكرش والكلى الذي يحوط بها هذا الشحم، واستثنى الشحوم التي حملت الظهور. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهم، يعني من الشحم أو الحوايا، سيأتي ذكرها، وهي الأمعاء جمع حاوية، أو ما اختلط بعظم من هذه الشحوم. وانتزع من هذا أن شحوم هذه الأنعام نافعة ومفيدة، وإلا لما حرمها الله على بني إسرائيل. وهي لا شك، يعني نقطع، أنها أفضل من الشحوم والزيوت المصنعة. قال: وقال ابن عباس: كل ذي ظفر البعير والنعامة. هذا وصله ابن جرير عنه رضي الله عنه، وعند ابن أبي حاتم: كل ذي ظفر هو الذي ليس بمنفرج الأصابع، يعني ليس بمشقوق الأصابع، منها الإبل والنعام. قال: وإسناده حسن. وكأن ابن عباس رضي الله عنه يشير إلى حلها، يعني حل النعام، فليس في تحريمها دليل. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، والأصل هو الحل، وبعضهم يدخلها في المتشابه. قال: الحوايا المبعر. الحوايا جمع حاوية، والحاوية المبعر، يعني فسر المجموع بالمفرد، يعني الحوايا المباعر، المبعر المفرد، وهي الأمعاء. وقال غيره: هادوا، يعني غير ابن عباس في تفسير هادوا، صاروا يهودا، وهذا أحد الاحتمالين، أو هادوا يعني رجعوا، كما في قوله: أما قوله هدنا يعني تبنا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا. وهائد تائب، هذا اسم الفاعل منه. والحديث الذي ذكره مناسبته لما وقع منهم من التحيل على هذا التحريم الذي وقع عليهم في تحريم الشحوم. وحديث جابر هذا متفق عليه، تقدم في البيوع عند قوله: باب بيع الميتة والأصنام، وهو حديث فيه أطول من هذا السياق، وهو من أحاديث العمدة. قال فيه: حدثنا عمرو بن خالد، وهو التميمي لكن نزل مصر. قال: حدثنا الليث، وهو بن سعد المصري. قال: عن يزيد بن أبي حبيب، وهو البصري. قال: عطاء، وهو بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، دعاء بالقتل واللعنة، لما حرم الله عليهم. وفيه دليل على جواز هذا الدعاء عليهم، على اليهود وعلى النصارى وعلى سائر الكفرة، وتكرر هذا منه صلى الله عليه وسلم. قاتل الله اليهود الذين فعلوا هذا، يعني هذا هو المقصود قطعا، لأن من أسلم واتبع موسى غير مراد، لأنهم ما وقعوا في هذا في هذه الحيلة المحرمة. فالعموم في اليهود هنا مخصوص بهؤلاء الذين كفروا واستحلوا ما حرم الله عز وجل. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها، جملوها يعني أذابوها دهنا، ثم باعوها فأكلوها، يعني أكلوا ثمنها بعد البيع، لأن الشحوم بعد الإذابة لا تؤكل، وإنما أراد باعوها وأكلوها. وفيه ذم التحايل على الحرام، وأن الحيلة إليه تزيده قبحا، ولذلك عبر بالأكل، قال فأكلوها، عبر عن الانتفاع بالأكل تقبيحا وتشنيعا لفعلهم، كقوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. والمعتدي على مال اليتيم قد لا يأكله، قد يركب المركوب أو يسكن ما يسكن وغير ذلك من أنواع الانتفاع. وهذا نظير فعلهم أيضا، قبحهم الله في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتحايلوا على هذا التحريم. فهذه أخلاقهم إلى اليوم. فالتحايل للوصول إلى ما حرم الله محرم، وأما التحايل للوصول إلى المباح فمباح، كقوله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. والتحايل للوصول إلى الواجب قد يجب إذا تعين، وكذا التحايل للدفع الحرام يتخذ حيلة ليدفع عن نفسه أن يقع في الحرام، قد يكون واجبا أو جائزا إذا كان بالوسيلة المشروعة لا بالكذب والغش. وأما دفع الرشوة للتحايل والتخلص مما لا يجوز فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى من الرشا شيئا، قال: لعن الله الراشي، ولو أراد برشوته أن يتوصل إلى حقه يتوصل إلى حقه بغير إفساد المرتشي، لا يفسد الناس على غيره، لأنه إذا دفع إليهم ليصل إلى حقه أفسدهم وامتنعوا عن إيصال الحقوق إلى أهلها إلا بالرشوة. وعموم اللعن له يقتضي الذي ذكرنا، والله أعلم. قال: وقال أبو عاصم، وهو الضحاك شيخ المصنف رحمة الله عليهما، قال: حدثنا عبد الحميد وهو ابن جعفر الأنصاري، قال: حدثنا يزيد وهو الذي تقدم، كتب إلي عطاء، وهذا هو الشاهد من إرادي هذا المعلق، قال: كتب إلي، لأنه في الأول قال عطاء ما صرح بالسماع، يزيد بن أبي حبيب ما صرح، وأما هنا فكتب، قال: كتب إلي، فصرح بالأخذ عنه كتابة. والشيخان أعني البخاري ومسلم يحملان الكتابة على السمع والاتصال. ومن منع من المحدثين من هذه الصيغة فقالوا: لتشابه الخطوط، الخطوط قد يشبه بعضها بعضا، فلا يعد الكتب في درجة المتصل، لكن يدفع هذا بالتمييز، إذا ميز خط المحدث وظهر فإنه يعتمد في هذا، خاصة إذا صرح التلميذ بهذه الكتابة أو أرى طلابه المكتوب قال: هذا كتب إلي فلان بهذا، والله أعلم. لكن هذا البحث، يعني أقصد بحثهم رحمه الله في الأسانيد، يدل على متانة هذا العلم، حرصهم رحمة الله تعالى عليهم في التوثق من الأخبار المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. قال: قلت: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. قال: قلت: ورفعه؟ قال: نعم.
نعم. قال عز وجل: ولا تقربوا، وفي النهي عن القربان قوة من جهة أنه أبلغ من النهي عن المقارفة، كأنه سبحانه وتعالى ينهى عباده أن يقتربوا ولو منها من الفواحش والتساهل في الوسائل المفضية إليها، كما قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تسلكوا الوسائل التي قد تفضي بكم إلى الوقوع فيه. ولم يقل سبحانه وتعالى ولا تزنوا، ولم يقل هنا ولا تقعوا في الفواحش، بل لا تقربوا، كما قال في الخمر فاجتنبوه، يعني من بعد لا تقترب منه، لا بيعا ولا شراء ولا حملا ولا عصرا، ولا تقربوا الفواحش. مختلف في الفواحش، فواحش بإجماع هي من الكبائر، لكن هل كل كبيرة فاحشة، أو الفواحش مختصة بما يتعلق بالفروج والأعراض كالزنا واللواط والعياذ بالله؟ فإن الله عز وجل وصفهما بالفاحشة في كتابه، فقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. لكن يشكل على هذا أيضا نكاح زوجة الابن، لأنه قال فإنه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، زوجة الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالفواحش من أشد الكبائر، والذي قد يفهم العموم في جميع الكبائر تمام هذه الآية ما ظهر منها وما بطن، فما يبطن منها قد يطلق الباطن على النفاق على الرياء، ومن هنا يكون فاحشة وهو أكبر الكبائر. وقيل الباطن هنا المقصود به الزنا السري، يعني لأن الكفار قريش كانوا ربما سروا بالزنا وربما جاهروا به، ففي بيوت البغايا فيه مجاهرة، وهذا الذي أراده سبحانه وتعالى في قوله ما ظهر منها، والله تعالى أعلم. ومما يقوي أن الفواحش هي المتعلقة ومختصة بالزنا واللواط، قد يقوى هذا بهذا الحديث، قال لا أحد أغير من الله، لأن الغيرة تكون على المحارم. والحديث هذا متفق عليه، رواه مسلم في كتاب التوبة. قال فيه المصنف هنا رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي قال حدثنا شعبة وهو الحجاج عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي عن أبي وائل. واعتدنا أحيانا نقف مع بعض رجال أسانيد، يعني تمر أسماؤهم مرور الكرام ووراءهم من العلم والعبادة والزهد والخير ما لا يعلمه إلا الله رضي الله عنهم ورحمهم. عمرو هذا كان ضريرا من جلة التابعين. يقول شعبة هذا الذي يحدث عن تلميذه ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة إلا ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له، يعني كان صلاته يعني مختلفة عن الناس. قال بعض العلماء كان من معادن الصدق، يحدث عن أبي وائل وهو شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لا أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة على الله عز وجل، وغيرة الله كسائر صفاته تختلف عن غيرة المخلوق، فغيرة المخلوق أنفة وحمية يتبعها غضب وانتقام، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أخبر عن نفسه. فلا تنفى وتعطل الصفة استنادا على المعنى غير اللائق الذي يكون في المخلوق. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه إن الله يغار، ثم فسرها وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وقد وصف سبحانه وتعالى نفسه في كتابه بالغضب والرضا، ومن لوازم الغيرة أنه قد يغضب على من وقع فيما حرم عليه. قال ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنه يكره هذا من عباده ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم الفواحش. قال ولا شيء أحب إليه من إليه المدح من الله. هل المدح الذي يحبه الله عز وجل مدحه سبحانه وتعالى أو مدح من يستحق المدح؟ ولا شيء أحب إليه المدح من الله، يعني الله يحب أن تمدحه أو يحب أن تمدح من يستحق المدح، يحب أن تثني على أهل الخير والصلاح. هذان احتمالا، فالله يحب أن يمدح هذا مقطوع به، وأن يثنى عليه بما هو أهله، فهو أهل الثناء والمجد، ولذا مدح وحمد نفسه الحمد لله رب العالمين، واستفتح في خمس سور به وسبح نفسه ونزه نفسه عن النقائص سبحانه وتعالى. ويحتمل أنه سبحانه وتعالى كما قلنا يحب مدح المؤمن، أن يمدح المؤمن أخاه ليزداد في الخير، لكن مع أمن الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، لكن الأول أقرب والله أعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مدح نفسه، مع أن هذه اللفظة أيضا لا تمنع من المعنى الثاني، فمدح نفسه سبحانه وتعالى وسبح نفسه في كتابه وأثنى على المسبحين مع غناه عنهم، وتسبيحهم يعود عليهم بالثواب. قال قلت عمرو بن مرة رضي الله عنه ورحمه يقول قلت لأبي وائل سمعته من عبد الله، شوف العناية بالحديث لا يشك في الصحابي، الصحابي عدل، لكن أراد أن يتثبت من السماع المباشر، لأن الصحابي قد يسمعه من صحابي آخر. قال نعم، عفوا عمرو بن مرة يخاطب أبا وائل، فتثبته من أبي وائل شقيق بن سلمة. قال سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قلت ورفعه، وهذا يعني تمييز مبكر لهذا المصطلح الحديثي وهو المرفوع، ورفعه قال نعم. وهذا الهداية هدوا لهذا الوصف في المرفوع يعني رحمهم الله، فهو أعلى الكلام يعني رفيع المكانة، وما أضيف للنبي المرفوع هو مرفوع في قلوب الناس، وهذا بالإضافة إلى المعنى الذي قصدوه من جهة أنه انتهى إلى أعلى إلى منتهاه وهو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا وسائر شيوخنا ومن أخذ عنا هذا العلم ونشره وعمل به ودل عليه، وعن من أحبنا فيه ودعا لنا بخاصة بظهر الغيب، وأن يكتب لنا ولكم في هذه الساعة سعادة الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.